الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الأول: نظرية المعرفة. أولا، المصدر الأساسي للمعرفة. كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف يتألف من مقدمة وبحثين أساسيين. أما المقدمة فهي في بيان المدارس الفكرية المعاصرة، وأبرزها أربعة: الشيوعية، الاشتراكية، الرأسمالية، الإسلام. وهذا الكتاب الشريف أكثر ما يركز على المناقشة والمقارنة بين الإسلام والماركسية، لأن الشيوعية لم تطبق إلى يومنا هذا، والرأسمالية ليست مذهبا فكريا بقدر ما هي مذهب نفعي. إذن الإسلام يقف على أساس فكري، والماركسية تقف على أساس فكري فلسفي هو المادية الديالكتيكية. لذلك في هذا العنوان، عنوان هذا الكتاب، ماذا مذكور؟ فلسفتنا دراسة موضوعية في معترك الصراع الفكري القائم بين مختلف التيارات الفلسفية، وخاصة الفلسفة الإسلامية والمادية الديالكتيكية بين قوسين الماركسية. إذن المقدمة توضيحية لبيان المذاهب الفكرية الأربعة. ثم يأتي الجزء الأول أو القسم الأول في نظرية المعرفة، ثم يأتي القسم الثاني في المفهوم الفلسفي للعالم، يعني دراسة الوجود، وجود العالم والكون. الفلسفة تقسم تاريخيا إلى ثلاث فلسفات وثلاث أنماط. أولا الفلسفة القديمة، ثانيا الفلسفة الحديثة، ثالثا الفلسفة المعاصرة. الفلسفة القديمة تركز على النمط الوجودي، فهي تدرس الوجود. الفلسفة الحديثة تركز على النمط المعرفي، فهي تدرس نظرية المعرفة وكيف يتعرف الإنسان على الأشياء. المدرسة المعاصرة، الفلسفة المعاصرة، تركز على النمط اللغوي، فهي تدرس دلالة الألفاظ على المعاني. من خلال هذه المقدمة يتضح أن هذا الكتاب يجمع بين الفلسفة الحديثة والفلسفة القديمة، ولا يتطرق إلى الفلسفة المعاصرة. هذا الكتاب في قسمه الأول عندما تطرق إلى نظرية المعرفة يكون قد تطرق إلى الفلسفة الحديثة. وأما القسم الثاني المفهوم الفلسفي للعالم، يعني فلسفة الوجود، فلسفة العالم، فلسفة الكون، فهي ناظرة إلى الفلسفة القديمة. الفلسفة القديمة كانت سائدة ووجدت منذ القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى القرن السادس عشر، خامس عشر السادس عشر الميلادي. الفلسفة السائدة هي نمط الوجود، دراسة نمط الوجود. ثم في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر جاءت الفلسفة الحديثة التي تركز على نظرية المعرفة. ثم في القرن التاسع عشر والعشرين جاءتنا الفلسفة المعاصرة التي تركز على النمط اللغوي، كرأي مثلا هايديغر الألماني أو شلاير ماخر الألماني. في الحوزات العلمية إلى يومنا هذا الفلسفة التي تدرس هي الفلسفة القديمة، ولا تدرس الفلسفة الحديثة إلا قليلا أو نادرا. الشيخ جعفر السبحاني عنده كتاب مستقل تحت عنوان نظرية المعرفة حوالي 600 صفحة 500-600 صفحة. آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي الجزء الأول من كتابه المنهج الجديد في دراسة الفلسفة، أول 12 درس يركز على تاريخ الفلسفة التي هي المقدمات هنا، ثم بعد 12 درس يركز على نظرية المعرفة. هذا الكتاب الفارسي مطبوع آموزش فلسفة. وأما الفلسفة المعاصرة فلا عين لها ولا أثر في الحوزات العلمية. نعم الجامعات موجودة، في الجامعات مثلا في جامعة طهران خادمكم درس الفلسفة المعاصرة والفلسفة الحديثة في مرحلة الدكتوراه يدرسونه. والكثير الآن من المتنورين والحداثيين عندنا تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة، هذه أفكارهم في الفلسفة المعاصرة، دراسة النص القرآني ودلالات الألفاظ على المعاني. فإذا أراد أحد أن يناقشهم لابد أن تكون عنده خبرة بالفلسفة المعاصرة، الفلسفة التي تدرس الأساليب اللغوية. طبعا طالب العلم قد يستفيد من مباحث الألفاظ في علم الأصول في دراسته للفلسفة المعاصرة، لأنه يدرس مباحث الألفاظ، عنده خبرة لغوية، عنده خبرة أصولية، عنده خبرة منطقية، لكن يحتاج أن يعرف النظريات الحديثة حتى يستطيع مناقشتها. هذه مقدمة تمهيدية، ولذلك كان بعض الأخوة عند هذه النظرة يقول نحن دائما ندافع، يهجمون علينا وندافع، الوحيد الذي هجم الشهيد الصدر، السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، حينما رأى المهدي جاء أخذ يهجم، يقولون أقوى أسلوب للدفاع الهجوم، أخذ يهجم على المباني. مو احنا مسائل وردود أجوبة الشبهات ننتظر يشكلون علينا بعدين نروح نرفع الشبهة من الأذهان. السيد هو الذي هجم، هو الذي غزاهم في قعر دارهم. أفضل وسيلة للدفاع الهجوم، يقولون أول من هجم السيد رحمة الله عليه هجم. وإن كان هذا بالنسبة إلى يعني المعاصرين، وإن كان هناك نظرة أخرى، السيد القائد الخامنئي أيده الله حينما جاء إلى قوم قبل 20 سنة في رجب، قال أتذكر من ضمن ما قال: علماؤنا السابقون كانوا سابقين لزمانهم، وأما الآن فنحن متأخرون عن زماننا. واستدل على كلامه بهذا، قال: علماؤنا السابقون كانوا يعيشون ضبط التقية، لكن كتبوا كتاب الجهاد، كتاب الحدود والتعزيرات، ما كانت عندهم دولة، وكتبوا في الحدود والتعزيرات وفي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحثوها استدلالية، مع أنها ما كانت عملية في زمانهم، لكن بحثوا هذه المسائل لمن يأتي بعدهم. وأما نحن اليوم فعندنا دولة إسلامية، وتشعبت المسائل وتعقدت المسائل، وإلى الآن لم نبحث الكثير منها. صحيح العلم الآن تطور وتشقق، سابقا في الفقه كتاب الصلاة، سابقا في الفقه يمكن كل المسائل 500 مسألة أو 5000 مسألة، الآن كتاب الصلاة لوحده فيه 5000 مسألة. العلم توسع، صحيح هذا صحيح توسع، لكن هذه الأمور الحديثة تحتاج إلى مراكز دراسات وأبحاث، تحتاج إلى أشخاص مؤهلين علميا لدراسة هذه الأفكار، لابتكار هذه النظريات. احنا ما يصير ننتظر تجينا المفاهيم المعلبة العولمة الفرانكفونية كذا وكذا، يغزوننا بالمفاهيم ثم نناقش هذا مفهوم صحيح او لا. المفروض احنا نصدر المفاهيم، احنا نعلم المفاهيم، نغزوهم في قعر دارهم. ان شاء الله هذا اليوم قريب، الآن لله الحمد الحوزة العلمية في قم تعمقت وتجذرت وتوسعت وفيها تخصصات كثيرة. عموما نرجع لصلب الموضوع، المصدر الأساسي للمعرفة. المعرفة الإنسانية فيها مناقشات فلسفية حادة، هذه المناقشات تحتل مركزا رئيسيا في الفلسفة، خصوصا الفلسفة الحديثة التي تدرس نظرية المعرفة، لأنه كيف تعرف، هذا السؤال الأساسي، كيف تتعرف على الأشياء، ما هو مصدر معرفتك للأشياء، وكيف تعرف أن معرفتك صحيحة وليست خاطئة، وحق وليست باطلة، ما هي المقاييس والمعايير والضوابط التي يمكن أن تتخذها معيارا لأي دراسة صحيحة. أهم سؤال هو المصدر الأساسي للمعرفة، هذه المعرفة الموجودة عندك، ما هي المادة الخام المادة الأولية والخامة التي تتكئ عليها جميع المعارف الموجودة عندك؟ المعرفة الأولى من أين جاءتك؟ إذا لابد من بحث هذه المسألة بحثا تاريخيا وفكريا، كيف نشأت المعرفة عند الإنسان؟ كيف تكونت حياة الإنسان العقلية؟ ما هو المصدر الذي يزود الإنسان ويمد الإنسان بالفكر والإدراك؟ كيف يدرك الإنسان؟ الإنسان يعلم أشياء عديدة، له أفكار وإدراكات متعددة ومتنوعة، ولا شك أن معارف الإنسان يستفيد بعضها من البعض الآخر، فكرة تسدد فكرة، وفكرة تغذي فكرة، فكيف يكون الإنسان المعرفة الجديدة؟ إذن عندنا سؤالا، السؤال الأول: ما هو أساس المعارف ومصدر المعارف؟ السؤال الثاني: كيف يكون الإنسان فكرة من الأفكار الموجودة عنده؟ هذا بحث جدا شيق وبحث جدا مهم. ولدراسة هذا البحث لا بد من معرفة أقسام الإدراك وأقسام المعرفة. درسنا في المنطق العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور هو الإدراك الساذج، يعني الإدراك البسيط غير المقترن بالجزم، بخلاف التصديق هو الإدراك المقترن بالجزم والإذعان. عندنا إدراكات بسيطة، مثلا إدراك مفهوم النور، مفهوم الوجود، مفهوم الصوت، معنى الحرارة، هذا واضح. لكن كيف يدرك الإنسان النور؟ كيف يدرك الإنسان الصوت؟ كيف يدرك الحرارة؟ كيف يدرك البرودة؟ هذا الآن إدراك ساذج من دون جزم وإذعان، وأحيانا تصور يستتبعه تصديق وجزم، وهو مثلا أننا نستمد الحرارة من الشمس، هذا يحتاج إلى جزم وتصديق، أو أن الشمس جرم النار نجم والقمر جرم معتم ليس بناري كوكب، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى جزم. أو أن الشمس قابليتها للنور أكثر من القمر، لأن الشمس نورها من ذاتها والقمر نوره من غيره، وهي الشمس والأجرام السماوية النارية النجوم. إذن لابد بعد أن عرفنا أن الإدراك يقسم إلى قسمين، إدراك ساذج وبسيط وإدراك يستتبعه جزم وإذعان، لابد من معرفة المصدر الأساسي للمعرفة وللحقيقة. من هذه النظريات التي سنذكرها إن شاء الله نظرية الاستذكار الأفلاطونية. أفلاطون تعرفون أنه أقدم الفلاسفة الآن اللي وصلوا إلينا، منه أرسطو. أرسطو عنده أستاذ وهو أفلاطون، وأفلاطون عنده أستاذ وهو سقراط. هؤلاء الفلاسفة الثلاثة هم أقدم الفلاسفة التي وصلتنا أفكارهم، قبلهم موجودة فلاسفة، لكن الآن أقدم فيلسوف وصلتنا أفكاره سقراط، ثم بعد تلميذه أفلاطون، ثم بعد تلميذه أرسطو. أرسطو سمي المعلم الأول في الفلسفة، لماذا؟ لأنه أول من كتب ودون وصلتنا مدوناته. أرسطو كتب أفكار أستاذ أستاذه سقراط. في الفلسفة يقولون عندنا مدرسة مشائية ومدرسة إشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية. أفكار أرسطو، أرسطو طاليس أفكار مشائية، وهي قريبة من أفكار أستاذ أستاذه سقراط. سقراط وأرسطو يركزون على الجانب العقلي، وأما أفلاطون فهو يركز على إشراقات الروح، فيقولون إشراقي. وإن كان مصطلح المشاء والإشراق مصطلح حديث وليس قديم، يقولون أبرز مشايخ المشاء هو الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، وسموا بالمشائين لأنهم كانوا يدرسون الفلسفة وهم يمشون فسموا بالمشائين. في مقابله شيخ الإشراق السهروردي، السهروردي الذي استشهد وقتل قبل أن يصل إلى سن 40، إلى كتاب اسمه حكمة الإشراق، فسميت مدرسته بالمدرسة الإشراقية نسبة إلى كتابه حكمة الإشراق، عند كتب كثيرة غير هذا الكتاب. فصارت عندنا مدرسة إشراقية شيخ الإشراق السهروردي، ومدرسة مشائية أبو علي بن سينا. لكن أبرز ملامح المدرستين أن المشائين يركزون على الجانب العلمي والعقلي، وأن الإشراقيين يركزون على إشراقات الروح وعلى الفيوض. من هنا قالوا إن شيخ الإشراق أقرب إلى أفلاطون وأقرب إلى المثل الأفلاطونية، ومن هنا قالوا إن الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا أقرب إلى أرسطو وأقرب إلى سقراط. هذا البعد التاريخي مهم جدا. أفلاطون عند نظرية الاستذكار يقول الروح أقدم من الجسد، فروح الإنسان موجودة قبل أن يوجد الجسد، وهذه الروح كانت تعاين الأشياء ثم انتقلت من نشأة إلى نشأة، من النشأة المجردة إلى النشأة المتلبسة بالمادة وهي الجسد. عندما انتقلت الروح من النشأة المجردة واقترنت بالنشأة المادية نست المعلومات التي كانت عندها، ثم هذه الروح أخذت ماذا؟ تستذكر تلك الأفكار التي كانت موجودة فيها، تستذكر تلك المثل، فهذا ما يقال له بالمثل الأفلاطونية، المثل النورية. كانت الروح نورا وكانت لديها أفكار فنستها عندما تلبست بالجسد، وحينما يتعلم الإنسان إنما يستذكر تلك الأفكار وتلك المثل النورية. إذن ما هو الأساس المعرفي؟ أساس المعرفة المثل النورية. إذا نسأل هذا السؤال، ما هو المصدر الحقيقي للتصورات والإدراكات البسيطة؟ يعني كيف تدرك معنى الوجود والوحدة والحرارة والبياض والسواد وغيرها من المفردات؟ يقول من المثل النورية التي كانت موجودة في الروح ونستها. كيف تتصور المعاني المركبة المؤلفة من جمع وتركيب هذه المعاني البسيطة؟ مثلا عندنا معنيين، جبل من تراب وعندنا قطعة من الذهب، تجمع بين هذه المركبات تقول جبل من ذهب. الجملة الأولى جبل من تراب، الجملة الثانية قطعة من الذهب، تألف بينهم جبل من ذهب، ما موجود في الخارج جبل من ذهب. إذن هذا التصور مؤلف في الحقيقة من تصورين أوليين، التصور الأولي جبل من تراب والتصور الثاني جبل من ذهب. قطعة من الذهب. إذن التصورات المركبة مرجعها إلى التصورات البسيطة، إلى تركيب التصورات البسيطة. مرجع التصورات البسيطة هو ماذا؟ المثل النورية. إذن الخلاصة إلى هنا، الخلاصة إلى هنا، التصورات على نحوين، تصورات بسيطة وتصورات مركبة. هذا لا نتكلم الآن عن التصديق، العلم إما تصور وإما تصديق، يقع الكلام في التصور وهو الإدراك الساذج غير المقترن بالجزم والإذعان. هذا التصور وهذا الإدراك إما إدراك بسيط وإما إدراك مركب. الإدراك المركب هو عبارة عن تركيب إدراكين بسيطين أو عدة إدراكات. سين سؤال: ما مصدر الإدراك المركب؟ الجواب: الإدراكات البسيطة. سين سؤال: ما هو مصدر الإدراك البسيط؟ هذا مربط الفرس ومحل الكلام. فلا بد أن نبحث في الفلسفة الإسلامية وفي الفلسفة اليونانية لنرى ما هو مصدر الإدراك البسيط. النظرية الأولى لأفلاطون يقول مصدر الإدراك البسيط هو المثل النورية. الإسلام ماذا يقول في هذا؟ نتطرق إليهم نظرية نظرية. احنا هذه نظرية الاستذكار الأفلاطونية نوكلها إلى البحث اللاحق إن شاء الله حتى نتعمق فيها. لكن سين سؤال عندنا: هل توجد فلسفة إسلامية أو لا؟ فقه إسلامي موجود، عقائد إسلامية موجودة، يعني عقائد جاء بها الإسلام، فقه جاء به الإسلام، هل توجد فلسفة جاء بها الإسلام أو لا؟ هذا موضع الخلاف. البعض يقول أصلا لا توجد فلسفة إسلامية، توجد فلسفة المسلمين. وفرق كبير بين قولنا فلسفة إسلامية وبين قولنا فلسفة المسلمين. فلسفة المسلمين تعني أن المسلمين اطلعوا على آراء الفلاسفة اليونانيين وغيرهم وعلقوا عليها وأوجدوا فلسفة، فهذه فلسفة المسلمين وليست فلسفة إسلامية. والبعض يدعي وجود الفلسفة الإسلامية. ما هي الفلسفة الإسلامية؟ يقول أما بالنسبة إلى المشائين فهي ليست فلسفة إسلامية، هي امتداد للفلسفة اليونانية، فلسفة أرسطو طاليس وأرسطو. فالشيخ الرئيس امتداد لأرسطو ولسقراط. والفلسفة الإشراقية أيضا امتداد لأفلاطون. إذن الفلسفة الإشراقية والمشائية ليست فلسفة إسلامية، ليست فلسفة جاء بها الإسلام. البعض يقول الفلسفة الإسلامية هي فلسفة الحكمة المتعالية، وهي الفلسفة التي جاء بها صدر الدين الشيرازي الشيخ محمد بن إبراهيم الملا صدرا في كتابه الأسفار الأربعة في 9 أجزاء الذي أسماه الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية هي حكمة وفلسفة مزيج وخليط بين 4 أشياء. الأول الفلسفة المشائية، الثاني الفلسفة الإشراقية، الثالث علم الكلام. الرابع العرفان النظري. هذه الأربعة تمثل ثلاث مصادر للمعرفة. لاحظ معي جيدا، بحثنا اليوم كله مقدمات. الفلسفة الإشراقية والمشائية تمثل دور العقل، مدارس عقلية. علم الكلام يمثل دور النقل، العرفان النظري يمثل دور القلب والإشراقات العرفانية والقلبية. فيقع الكلام، ما هو مصدر المعرفة عند الإنسان؟ هل هو العقل وحده، أم هو النقل وحده، أم هو القلب والإلهام القلبي والإشراقات الروحية والمعنوية وإله وسيده وحده؟ الملا صدر الشيرازي يقول: الإسلام يوافق بين النقل من آيات وروايات وبين العقل من فلسفات وبين القلب من إشراقات عرفانية وروحية. ولذلك عنده تفسير للقرآن الكريم 8 أجزاء مطبوع غير كامل، وعنده شرح لأصول الكافي روايات العقائد. هنا يعرف رأي ملا صدر في النقل، وعنده كتب في شرح الفلسفات، الفلسفة الإشراقية والفلسفة المشائية، وعنده أيضا كتب عرفانية. ففي كتبه تجد النقل والعقل والعرفان، ودرس كل هذه الكتب ولم يلفق بين هذه المنابع الثلاثة، العقل والنقل والقلب، تلفيق تجميعي، لا، وإنما بين منظومة منسجمة. فقال: الإسلام جاء بهذه الفلسفة التي تنسجم مع ما نقل إلينا عن الإسلام، ومع ما ذكره العرفاء من إشراقات قلبية، وما ذكره الحكماء والفلاسفة من حكم فلسفية. البعض يقول: لا، أنا لا أعترف بفلسفة ملا صدر الدين الشيرازي.
هذا الموضوع كله منسجم من العقل
والفلسفة الإسلامية. نعم، لأن ملا صدر استخرجها من المصادر الإسلامية، يعني ادعى أن الإسلام جاء بها. الإسلام جاء بهذه الفلسفة التي هي ماذا؟ تنسجم مع الناقل والعقل والقلب. البعض يقول: لا، الآن مثلا كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي، هذان الكتابان يمثلان مدرسة الحكمة المتعالية لكن بأسلوب مشائي، بأسلوب عقلي. إذا تراجع كتب ملا صدر، الشواهد الربوبية وغيرها، أو الأسفار الأربعة، أحيانا آية، أحيانا رواية، أحيانا كلمات العرفاء، أحيانا كلمات المتكلمين، لكن في بداية الحكمة ونهاية الحكمة كل كلمات عقلية بحتة صرفة. هذا أسلوب الشيخ الرئيس بن سينا. فالعلامة الطباطبائي كتب الحكمة المتعالية بأسلوب مشائي. طبعا أكثر الفلاسفة، لعل خاتمة الفلاسفة سيد الطباطبائي رحمه الله، هذا عن بحث في التاريخ الفلاسفة، ومثلا من أبرزهم مثلا صاحب المنظومة، صاحب المنظومة أيضا مدرسة الحكمة المتعالية، صاحب الميزان مدرسة الحكمة المتعالية، لكن صاحب الميزان كتب الحكمة المتعالية بأسلوب مشاعي، بأسلوب عقلي. الخلاصة، البعض ينكر وجود فلسفة إسلامية، وبالتالي حتى ينكر فلسفة ملا صدرة يقول ملا صدرة خلط بين هذه العلوم وهي متباينة، فإذا أردنا دراسة الفلسفة يقول عليك بكتب الشيخ الرئيس بن سينا وأهمها الشفاء أو الإشارات والتنبيهات، كموسع الشفاء كمختصر التنبيهات والإشارات، الإشارات والتنبيهات. والبعض يقول لا، توجد فلسفة إسلامية معاصرة، توجد فلسفة إسلامية جاء بها ملا صدرة. أغلب تلامذة العلامة الطباطبائي متعصبون لفلسفة الحكمة المتعالية، مثلا الشهيد مطهري من أشد المؤيدين لفلسفة ملا صدرة، وهذا جيد. إذا واحد يقرأ إلى شخص متطلع بالفلسفة يعرف تبع أي اتجاه، هل يرى مدرسة الحكمة المتعالية أو لا يرى مدرسة الحكمة المتعالية، هل هو إشراقي، هل هو مشائي، هل هو تبع مدرسة الحكمة المتعالية، أو هو أصلا ينكر الفلسفة جملة وتفصيلا. كل هذه المدارس يقول لا، ما أنزل الله بها من سلطان. خرجنا عن البحث لكن لمقدمة هامة. الآن السؤال الأساسي، ما هو المصدر الأساسي لمعرفة الإنسان؟ وبعبارة أخرى، ما هو مصدر الإدراكات البسيطة الموجودة عند الإنسان؟ الطفل عنده إدراكات، من أول ما يولدون عنده إدراكات. من أين هذه الإدراكات؟ أولى النظريات، نظريات الاستذكار الأفلاطونية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.